إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، والموجات القصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و13 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. زينب هادي تحيي مستمعينا الأعزاء وتقدم دعوة جديدة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس 30 من شهر كانون الثاني لعام 2003، فأهلا وسهلا بالجميع. بعد هذا الاستئراق سيكون موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم سامي شورش، ويتناول المحاور التالية: مجلس الأمن عقد اجتماعا لدراسة تقرير المفتشين، ودول في المجلس وخارجه ترحب بتأكيد الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستقدم في الخامس من الشهر المقبل أدلة جديدة عن تورط العراق في تصنيع أسلحة الدمار الشامل. وزير الخارجية يؤكد في أول تصريح رسمي أمريكي استعداد الإدارة الأمريكية للمساعدة في إيجاد ملجأ للرئيس العراقي في حال تخليه عن الحكم وخروجه من العراق. الحكومة العراقية ترد بلهجة عنيفة على مواقف واشنطن وتعتبر تقرير بليكس والبرادع ظلما، بينما الحكومة الكويتية تعلن أن تعداد القوات الأمريكية على أراضيها سيصل إلى 80,000 جندي خلال أسبوعين. بعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي تستمعون إلى جولتنا اليومية للتعرف على أبرز العناوين العراقية في صحف الخميس، أعدها ويقدمها محمد إبراهيم مع زينب هادي. مستمعين الكرام، من البرامج المختارة لهذا اليوم برنامج أيام الخير، حيث أصحبكم معي إلى بغداد الأربعينات وحكاية نور السعيد مع الهوسات الشعبية عبر حلقة سيكون توقيتها في بداية الساعة الثانية. خلال هذه الفترة نقدم تقريرا عده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة عن رؤية الرئيس الأمريكي لقضية نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية. جهاد عبد الكريم عد عرضا لهذا التقرير. خلال هذه الفترة سنتابع تقارير مراسلينا في بيروت والقاهرة وأربيل والسليمانية ودمشق. حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار موعدها سيحين في نهاية الساعة الثانية، والحوار سيكون مع الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط الدكتور علي رضا نوريزادة حول التطور اللافت بشأن المواقف الإيرانية الجديدة من المعارضة العراقية. إعداد وتقديم سامي شورش. ولا صادق ستقدم عرضا لتقريرين من الكويت وواشنطن تناولا مدى المرونة العسكرية التي تتمتع بها القوات الأمريكية في منطقة الخليج واستعدادها للقتال في الظروف المناخية القاسية. سنتابع عبر الفترة نفسها عرضا لتحقيقين من بغداد يتناولا مشاعر العراقيين تجاه الولايات المتحدة وأملهم في أن يتفادى العراق الحرب المحتملة ضد بلدهم. تقدم العرض بركان الشكرتشي. مستمعينا الكرام، ستكونون في نهاية الساعة الثالثة مع محمد إبراهيم في حلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق، وتتضمن محاور تتعلق بتطورات الموقفين الدولي والإقليمي من مستجدات الحدث العراقي وتعليقات على خطاب الرئيس الأمريكي والتهديدات التي أطلقها العراق ضد الكويت. أعزائي، في ختام هذا الاستعراض السريع لمنهاج الفترة الأولى أحييكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعنا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير. هذا ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إليكم نشرة مفصلة للأخبار العالمية. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في حديث إلى هيئة الإذاعة البريطانية إن المفتشين الدوليين لم يجدوا انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن حول نزع الأسلحة العراقية. البرادعي في الوقت نفسه حث العراق على المزيد من التعاون مع الأمم المتحدة. يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا كانت قد اتهمت العراق بعرقلة عمل الخبراء الدوليين، مشيرتين إلى أن هذا يرقى إلى انتهاك مادي للقرار. غادر الزعيم الإيراني الديني المعارض آية الله حسين علي منتظري بيته اليوم بعد إقامة جبرية دامت 5 سنوات. وتجمع حشد من أنصار منتظري البالغ 80 عاما من العمر أمام بيته في مدينة قم، بينما كان هو وابنه الاثنان يتجهون إلى أحد المساجد. وقال منتظري في حديث إلى وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إنه لم يقبل أي شروط لنيل الحرية، مضيفا أنه ينحني أمام الله لا غير على حد قوله. وأشار القائد الديني إلى أنه سيواصل التحدث حماية للعدل والحرية. يذكر أن أنصاره بمن فيهم ما يزيد عن 100 عضو في البرلمان الإيراني كانوا يدعون السلطات لتخفيف وضعه وسط القلق من حالته الصحية. هذا وكان منتظري قد فرضت عليه الإقامة الجبرية عام 97 بعدما تحدى الحكم الديني في البلاد. وكان آية الله منتظري أحد المرشحين لخلافة قائد الثورة الإيرانية آية الله روح الله الخميني، لكن الأخير رفضه لانتقاده إعدام السجناء السياسيين وانتهاكات حقوق الإنسان. دوى انفجار قوي في مصنع أدوية في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 30 آخرين بجروح، بعضهم في وضع خطير، ولا يعرف مصير 3 أشخاص حتى الآن. السلطات الأمريكية أعلنت أنها لا تعرف بعد سبب الانفجار الذي وقع في مدينة كينغستون يوم أمس. أعلن المتحدث العسكري الأمريكي في أفغانستان الكولونيل روجر كينغ أن أفرادا في القوات الأمريكية وجهاز الأمن الأفغاني ألقوا القبض اليوم على 3 أشخاص بشبهة التآمر في تفجير بناية في وسط العاصمة كابول. كينغ لم يذكر أسماء المعتقلين، مضيفا أنه ليس من الواضح إذا ما كانوا يعملون بمفردهم أو مع جماعة أخرى. وأضاف المتحدث الأمريكي أنهم خططوا لتفجير إحدى المنشآت التابعة للقوات الأمريكية أو قوات التحالف الدولي المضاد للإرهاب. يذكر أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت عدة هجمات على القوات الدولية المرابطة في أفغانستان. من جهة أخرى، أعلن الكولونيل كينغ أن القوات الأمريكية وصلت اليوم البحث عن فلول المتمردين في كهوف جنوب شرقية أفغانستان بعد قصف المنطقة. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن القوات فحصت 12 كهفا بينما هناك أكثر من 100 كهف في المنطقة. وأعلن المتحدث أن القوات الأمريكية وجدت في بعضها مواد مثل الزيت والماء والفيتامينات والبطانيات والغذاء والمصابيح والأحذية إضافة إلى الحيوانات. اقتحمت الدبابات والقوات الإسرائيلية مدينة الخليل في الضفة الغربية اليوم وقامت بفرض حظر التجول وشرعت بعملية تفتيش من بيت لبيت عن مقاتلين فلسطينيين مشتبه فيهم. إذاعة إسرائيل قالت إن هذه العملية جاءت ردا على هجمات فلسطينية على جنود ومستوطنين إسرائيليين. وصرح الجيش بأنه يضرب البنية التحتية للإرهاب. يذكر أن حوالي 450 إسرائيلي يسكنون في مناطق مطوقة في الخليل وسط حوالي 150 ألف فلسطيني. كما ألقى الجيش الإسرائيلي القبض على 19 مقاتلا فلسطينيا في الضفة الغربية الليلة الماضية، بمن فيهم 4 في الخليل. ودمرت القوات الإسرائيلية 3 بيوت وألحقت أضرارا ب 18 بيتا في مدينة رفح في قطاع غزة. زودت روسيا الولايات المتحدة بمعلومات عن ما تسميه موسكو جماعات إرهابية في الشيشان، في مسعى إلى تصوير بعض الفئات الشيشانية وكأنها جماعات إرهابية دولية. وأفادت بعض وكالات الأنباء بأن المتحدث باسم الكرملين عن شأن الشيشاني سيرجي ياسترجيمسكي قام بتقديم هذه المعلومات إلى الجانب الأمريكي أثناء زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة. ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن ياسترجيمسكي أن الولايات المتحدة أظهرت رغبتها في تقبل هذه المعلومات على حد قوله، لكن المسؤول الروسي لم يسمي المنظمات التي تعتقد موسكو أنها تنتمي إلى شبكة إرهابية عالمية. يذكر أن روسيا كانت تزعم منذ زمن بعيد أن الانفصاليين الشيشانيين يتلقون التأييد من إرهابيين دوليين، لكن موسكو تتعرض في الوقت نفسه لانتقادات واسعة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها جنود روس في الشيشان. من جهة أخرى، مررت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قرارا تحذر فيها روسيا من أن الوقت المتبقي قد لا يسمح بخلق ظروف ضرورية لإجراء استفتاء دستوري في الشيشان في آذار المقبل. وإلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأخبار العالمية قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع سامي شورش في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالة عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص وشامل.
سيداتي وسادتي، نتابع في ملف اليوم مجموعة من القضايا العراقية الساخنة على الساحة الدولية والإقليمية، من أبرزها: مجلس الأمن عقد اجتماعا لدرس تقرير المفتشين، ودول في المجلس وخارجه ترحب بتأكيد الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستقدم في 5 من الشهر المقبل أدلة جديدة عن تورط العراق في تصنيع أسلحة الدمار الشامل. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد في أول تصريح رسمي استعداد واشنطن للمساعدة في إيجاد ملجأ آمن للرئيس العراقي في حال تخليه عن الحكم وخروجه من العراق. الحكومة العراقية ترد بلهجة عنيفة على مواقف واشنطن وتعتبر تقرير بليكس والبرادع ظلما، بينما الحكومة الكويتية تعلن أن تعداد القوات الأمريكية على أراضيها سيصل إلى 80,000 جندي خلال أسبوعين. إلى ذلك يتضمن الملف الذي أعده ويقدمه سامي شورش مواضيع وقضايا عراقية ساخنة أخرى، إضافة إلى تقارير من مراسلين تتضمن مقابلات مع مختصين في الشأن العراقي. شهدت الأمم المتحدة أمس الأربعاء مشاورات دبلوماسية مكثفة حول ملف العراق، الذي حذرت لندن وواشنطن رئيسه صدام حسين من أن اللعبة انتهت ولم يعد أمامه خيار آخر سوى الامتثال لقرارات المنظمة الدولية إذا ما أراد تجنب الحرب. وكالة فرانس بريس للأنباء قالت إن مجلس الأمن عقد جلسة مغلقة للبحث في الملف العراقي بعد يومين من التقرير الذي عرضه مفتشو الأسلحة حول ما قامت به فرق التفتيش ميدانيا للتثبت من أسلحة الدمار الشامل العراقية. الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الذي يقوم بزيارة إلى ميشيغان قال إن خطر الامتناع عن التحرك ضد العراق وانتظار الأفضل من صدام حسين لا يشكل خيارا يمكن المجازفة من أجله، مضيفا أن المسألة الأساسية هي معرفة متى سيزيل صدام حسين أسلحته، هذا في الوقت الذي اتضح فيه أنه غير عازم على إزالة هذه الأسلحة على حد تعبير الرئيس الأمريكي. وكالة رويترز نسبت إلى دبلوماسيين في الأمم المتحدة أن واشنطن تريد أن يبحث مجلس الأمن في المسائل التي تتهم العراق بارتكاب خرق مادي للقرارات الدولية، أي التمهيد لشن الحرب ضد العراق. ولفتت الوكالة إلى أن الإدارة الأمريكية عازمة على فتح نافذة جديدة وأخيرة على الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة العراقية، مضيفة أن الرئيس بوش ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني سيبحثان اليوم الخميس عند لقائهما في البيت الأبيض ما إذا كان ضروريا تحديد موعد أخير لنزع أسلحة العراق. رويترز قالت إن واشنطن تحاول إقناع حلفائها وعدد من الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس بأن صدام حسين يشكل خطرا داهما يتطلب استخدام الخيار العسكري لوقف تهديداته. وفي إطار الجهد الدبلوماسي الأخير قالت الوكالة إن الرئيس بوش أكد عزمه على تقديم أدلة جديدة عن تورط العراق في تصنيع أسلحة الدمار الشامل وذلك في الخامس من شباط المقبل. في الإطار عينه قال بوش إن إدارته ستتشاور مع بقية الدول في هذا الخصوص، لكن يجب ألا يخطأ أحد الفهم، فإذا لم ينزع الرئيس العراقي أسلحته بالكامل فإن الولايات المتحدة ستقود ائتلافا لنزع أسلحته من أجل سلامة الأمريكيين وسلامة العالم، على حد قول الرئيس الأمريكي. وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دي فيربان أعرب عن ترحيبه بما أعلنه الرئيس بوش عن عزمه تقديم معلومات استخبارية جديدة عن الأسلحة العراقية إلى الأمم المتحدة، لكنه حذر من اتخاذ قرار سريع بشن هجوم على العراق. وقال الوزير الفرنسي إن باريس طلبت من كل من يمتلك معلومات خاصة أن يقدمها للمفتشين حتى يتمكنوا من القيام بعملهم في ظروف أفضل. دوفيلبان أكد أنه سيحضر اجتماع مجلس الأمن الذي سيقدم فيه وزير الخارجية الأمريكي كولن باول المعلومات المرتقبة، مضيفا أن فرنسا ستقدم ما لديها من معلومات عن العراق كما أنها ستفحص المعلومات الأمريكية في هذا الشأن. من جهتها أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تعتبر التعاون الروسي الأمريكي أساسيا لمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، مؤكدة أنها ستستمع باهتمام إلى المعلومات حول العراق التي ستقدمها واشنطن للأمم المتحدة. وأعلن الناطق باسم الوزارة الروسية ألكسندر ياكوفينكو أن إمكانية التسوية السياسية للأزمة العراقية لم تنفذ حتى الآن، وأن موسكو تعتقد أنه يجب إعطاء المفتشين وقتا إضافيا لمواصلة عملهم. إلى ذلك رحب المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا بإعلان الرئيس بوش، مؤكدا ضرورة بقاء مجلس الأمن مركز القرار لإيجاد حل للأزمة العراقية، ومشددا على أن الرئيس العراقي مطالب بالتعاون بسرعة وتصميم مع المفتشين. من ناحيتها رحبت اليابان باعتزام واشنطن تقديم دليل على امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل كسبيل للحفاظ على التضامن الدولي. وقال هاتسوهيسا تاكاشيما الناطق باسم وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو ستراقب عن كثب ما يحدث في مجلس الأمن في الخامس من شباط المقبل. من ناحيته رد المستشار الألماني جيرهارد شرويدر على خطاب بوش بالتأكيد أن القرارات حول تدخل محتمل في العراق يجب أن يعالجها مجلس الأمن وحده، مضيفا خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس المكسيكي فيزينتي فوكس الذي يزور برلين أن المسألة يجب أن تعالج أمام مجلس الأمن. أما السيناتور الديمقراطي الأمريكي إدوارد كينيدي فإنه أشار إلى عزمه تقديم مشروع قرار إلى الكونغرس يدعو الرئيس الأمريكي إلى أن يقدم أدلة مقنعة على تهديد وشيك من العراق قبل أن يرسل الجنود إلى الحرب. سيداتي وسادتي، نبقى في واشنطن حيث وافانا مراسلنا وحيد حمدي بالتقرير التالي الذي يتحدث فيه عن طبيعة الأدلة الأمريكية المرتقبة حول أسلحة العراق ومستجدات سياسية أخرى في موقف الإدارة الأمريكية.
رفض الرئيس جورج بوش دعوة بعض الأمريكيين والحلفاء الأوروبيين الذين يطالبون باحتواء الرئيس صدام حسين عن طريق استمرار عمليات التفتيش عن الأسلحة الممنوعة في العراق. وقال الرئيس جورج بوش إنه لا يمكن احتواء الرئيس صدام حسين، وأضاف:
صدام حسين has terrorized his own people.
لقد أرهب صدام حسين شعبه وجيرانه، وهو لا يمثل خطرا بالنسبة لجيرانه فقط في المنطقة، بل يمثل خطرا أيضا على الشعب الأمريكي بسبب علاقته بمنظمة القاعدة وبسبب تاريخه، ولذلك يجب علينا أن نتعامل مع هذا الخطر قبل فوات الأوان.
وبينما رفض وزير الدفاع رامسفيلد والمتحدث باسم البيت الأبيض آيري فليشر الخوض في تفاصيل المعلومات الجديدة التي سيقدمها كولين باول إلى مجلس الأمن في الخامس من شباط القادم لإقناع أعضاء المجلس بامتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، ألقى كولين باول بنفسه بعض الضوء على ماذا سيقدم لمجلس الأمن.
سأقدم معلومات وأدلة جديدة بهدف ملء بعض الفراغات التي أشار إليها هانز بلاكس ومحمد البرادعي عند تقديم تقريريهما إلى مجلس الأمن يوم الاثنين الماضي، وخصوصا المشاكل التي أشار إليها. وبعض المعلومات والأدلة التي سأقدمها ستكون امتدادا لمعلومات سبق تقديمها، كما سيكون بعض منها قد قدم بالفعل إلى المفتشين الدوليين، ولكني سأقدم في نفس الوقت معلومات وأدلة جديدة لا تتعلق بعمل المفتشين الدوليين، ولكنها ستثبت امتلاك العراق أسلحة دمار شامل.
وبينما اعتبر آيري فليشر المتحدث باسم البيت الأبيض أن كولين باول سيربط بين النقاط المتفرقة بشكل يثبت امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، أشار رامسفيلد وزير الدفاع إلى صعوبة هذه المهمة، واستشهد بتحقيقات الكونغرس المستمرة حتى الآن لرسم تصور كامل عن الإخفاق الأمني الذي ترتب عليه عدم إجهاض الهجوم الإرهابي على نيويورك وواشنطن.
Congress spent months trying to connect the dots after September 11th, trying to figure out what happened.
لقد حول الكونغرس لشهور طويلة بعد 11 أيلول 2001 ربط النقاط بعضها ببعض في محاولة لمعرفة ما الذي حدث بالضبط، ولكن كان من الصعب ربط كل النقاط التي تشرح ماذا حدث، وذلك رغم مرور عدة أشهر على 11 أيلول، وبالتالي فمن الصعب ربط كل النقاط قبل أن يقع هجوم ثاني.
واستطرد رامسفيلد قائلا إن نمط سلوك العراق هو الذي يثبت أن العراق غير راغب في نزع أسلحته الممنوعة. وفي مجلس الأمن استمرت الاجتماعات بين أعضاء مجلس الأمن خلف أبواب مغلقة للبحث في الخطوة القادمة بعد تقديم هانز بليكس ومحمد البرادعي لتقريرهما للمجلس. ورحب السفراء الأوروبيون بتوجه كولين باول لتقديم أدلة جديدة إلى المجلس عن امتلاك العراق للأسلحة الممنوعة. وعندما سأل الصحفيون سيرجي لافاروف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ما هي الأدلة التي قد يقدمها كولين باول وتقنعه بتغيير موقف بلاده، فأجاب:
convincing. I
نريد أن نرى أدلة مقنعة لا يمكن إنكارها أو تكذيبها.
أما في الكونغرس الأمريكي فارتفعت أصوات الديمقراطيين الذين يعارضون التعجل باتخاذ قرار الحرب، وقدم أحدهم مشروع قرار يطالب الرئيس جورج بوش بالحصول على قرار ثاني من مجلس الأمن للتصريح باستخدام القوة قبل توجيه الأمر بذلك للجيش الأمريكي، واعترض الأعضاء الجمهوريون على هذا التوجه. كيت بوند عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية ميزوري:
If Iraq is not complying, then it must be lying. Iraq has not only failed to disarm, it has worked to obstruct and evade.
إذا لم يطبق العراق قرارات مجلس الأمن فلابد أن يكون المسؤولون العراقيون يكذبون. ولم يكتفي العراق برفض نزع أسلحته الممنوعة فقط، بل لجأ إلى اعتراض وتضليل المفتشين الدوليين. ورغم ذلك هناك من يطالب بمنح العراق مزيدا من الوقت. وأود أن أقول لهؤلاء إن الشعب الأمريكي لن يغفر لنا إذا تعرضت الولايات المتحدة لهجوم جديد أثناء الانشغال بالمحادثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة.
ونظرا لامتلاك الحزب الجمهوري للأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، يستبعد المراقبون إمكانية تمرير أي مشروع قرار يقيد حرية الرئيس جورج بوش في اللجوء للخيار العسكري. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
الرد العراقي على موقف واشنطن جاء عنيفا، إذ شبه وزير الثقافة العراقي حامد يوسف حمادي خطاب الرئيس الأمريكي بأنه اسطوانة قديمة مشروخة، متوعدا بتلقين الولايات المتحدة درسا قاسيا إن قررت شن الحرب عليه. من جهة ثانية، وجه العراق انتقادات شديدة إلى التقرير الذي قدمه هانز بليكس كبير مفتشي الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، ووصفه بأنه تقرير ظالم وغير متوازن. الرئيس العراقي أكد من ناحيته أن بليكس ومحمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ظلما العراق في تقريرهما، مشددا على استعداده لمزيد من التعاون لحل المشكلات العالقة، ولكنه توعد بإنزال الهزيمة مجددا بالأمريكيين. من جانبه قال عمر رشيد مستشار الرئيس العراقي أن بليكس والبرادعي ضخما نقاط الخلاف وتناسيا التقدم الذي تم إحرازه منذ استئناف أعمال التفتيش، مؤكدا استعداد بغداد لمزيد من التعاون. من ناحية أخرى، ذكرت وكالة فرانس بلس أن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري وجه رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ورئيس مجلس الأمن جان مارك دولاسابلير، أكد فيهما أن العراق سيستمر في تعاونه الفاعل مع المنظمة الدولية. هذا في الوقت الذي أشارت فيه وكالة رويترز إلى تحذيرات أطلقها السفير العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد الدوري من أن المصالح الأمريكية في العالم قد تتعرض إلى المخاطر على أيدي المسلمين في حال شنت الإدارة الأمريكية حربها المرتقبة ضد العراق. أما وزير الخارجية الأمريكي كولن باول فإنه أشار في تقرير بثته رويترز إلى أن الولايات المتحدة ستساعد الرئيس العراقي في العثور على ملجأ إذا غادر بلاده. وقال باول في مؤتمر صحفي: إذا غادر صدام حسين العراق وأراد أن يصطحب معه بعض أفراد أسرته وآخرين من كبار المسؤولين العراقيين، فإن واشنطن ستحاول دون شك المساعدة في إيجاد مكان ليذهبوا إليه، مضيفا أن هذا أحد سبل تفادي الحرب. باول امتنع بحسب رويترز عن التكهن بما إذا كانت الولايات المتحدة ستعطي صدام ومرافقيه حصانة من الملاحقة القضائية. هذا في الوقت الذي كرر فيه وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن فرنسا وألمانيا تمثلان أوروبا القديمة، مضيفا في تقرير بثته وكالة فرانس بريس أن فرنسا وألمانيا اللتين تعارضان تدخلا عسكريا في العراق لا يمثلان أوروبا بأكملها. من جهة أخرى قالت وكالة رويترز إن هانز بليكس ألغى خططا لزيارة برلين حتى يتمكن من حضور اجتماع لمجلس الأمن يقدم فيه وزير الخارجية الأمريكي معلومات وأدلة عن برامج العراق للأسلحة، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر سيحضر أيضا هذا الاجتماع. من جهة أخرى تصاعدت في الكويت أمس ردود الفعل ضد تهديدات نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي طارق عزيز بضرب الكويت، وجاءت هذه الردود على مختلف المستويات الحكومية والنيابية والشعبية التي استنكرتها وأدانتها واعتبرتها امتدادا للطبيعة العدوانية للنظام العراقي. في سياق ذي صلة أعلن وزير الداخلية الكويتي أن عديد القوات الأمريكية في الأراضي الكويتية سيبلغ خلال أسبوعين 80,000 جندي، فيما ستبدأ السلطات الكويتية في تطبيق جملة إجراءات أمنية بينها نشر القوات العسكرية في الطرقات، وذلك للحفاظ على أمن القوات الأمريكية. مراسلنا في الكويت سعد المحمد وافانا بالتقرير التالي الذي يتحدث فيه إلى محلل سياسي كويتي.
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الأمريكية على البنتاغون أمس أن عدد قواتها المتواجدة في الكويت وصل إلى 35,000 جندي، قال وزير الداخلية الكويتية الشيخ محمد الخالد الصباح أن قوات إضافية بدأت بالوصول إلى الكويت، وأن 80,000 جندي إضافي سيصلون إلى البلاد خلال الأسبوعين القادمين ليصبح عدد القوات المتواجدة على الأراضي الكويتية 115,000 جندي قبل 15 من فبراير القادم. وأشار الخالد إلى أن التعزيزات العسكرية التي ستصل إلى الكويت تضم 18 قطعة بحرية و350 طائرة لقوات أمريكية وبريطانية وكندية، منوها على أنه سيتم إخلاء كافة المناطق الشمالية استعدادا لبدء العمليات العسكرية، وأن قوات اليونوكوم المتواجدة في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكويت والعراق سينسحبون حال اندلاع العمليات الحربية وسيتم نقلهم من مواقعهم الحالية إلى المطار مباشرة. وشدد الخالد على أن الكويت لن تستقبل نازحين عراقيين إذا ما اندلعت الحرب، وستكون منطقة أم قصر هي الملاذ المخصص للاجئين العراقيين، وسيتم تقديم الغذاء والخدمات الطبية والإنسانية لهم. في سياق نفسه واعتبارا من بعد غد السبت ستعود الأجواء التي أعقبت حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 91 إلى الظهور من جديد، حيث ستقوم وزارة الداخلية الكويتية بإجراءات أمن استثنائية مشددة، فالجنود ورجال الشرطة ونقاط التفتيش والطرق المقفلة والحواجز الأمنية ستنتشر في مناطق الكويت بعد 12 سنة من التحرير وتطبيق الأحكام العرفية آنذاك. فقد أعلن الخالد رفع درجة الاستعداد الأمني تدريجيا إلى الحالة الرابعة، وهي التي تشهد عدة مراحل تبدأ أولها بعد غد السبت بنشر وحدات القوات الخاصة في الطرق الرئيسية بالمحافظات الست، ونشر وحدات من الجيش والشرطة والحرس الوطني، إضافة إلى بعض الإجراءات الأمنية التي تشمل إغلاق بعض الشوارع والطرق الرئيسية كطريق الدائري السابع، وهو خط سير القوات من ميناء الشعيبة إلى شمال الكويت، في خطوة اعتبرها الوزير ضرورية لتوفير الأمن والحماية للقوات الصديقة في هذه المرحلة التي أسماها بالصعبة، متوقعا أن يكون هناك بعض المحاولات لعمليات تخريبية تشهدها الكويت في هذه المرحلة، إلا أنه شدد على القول سنتفادى خطر الاسترخاء وسنستعد لن نكون في نزهة والكويت آمنة. في الإطار نفسه قالت مصادر كويتية رفيعة المستوى لإذاعة العراق الحر أن وزارتي الداخلية والدفاع ستصدر حجزا كليا على كافة قطاعاتها، وإن حالة التأهب القصوى ستطبق اعتبارا من 25 فبراير القادم استعدادا للتطورات المقبلة. عن هذه الإجراءات الكويتية والتي تزامنت مع إعلان وصول 80,000 جندي إلى الكويت، وهل تعني أن حربا وشيكة بدأت تلوح في الأفق؟ يقول المحلل السياسي الكويتي نهار المكراد.
بالنسبة حقيقة لتصريح وزير الداخلية الكويتي الليلة الماضية بخصوص وصول 80,000 جندي ما بين أمريكي وبريطاني وكندي خلال الأسبوعين القادمين، وان القوات الخاصة ستنزل بالشوارع وراح يكون في هناك مواقع تفتيش وايضا شكل امني يتناسب مع هذا العدد الهائل والكبير جدا اللي راح يصل. لا شك انه حقيقة كل هذه الاجراءات هي تصب في عملية ما يجري بخصوص التغيير نظام العراقي، فكلها تزامنت مع اجتماع مجلس الأمن الدولي والتقرير اللي قدمه البرادعي وبليكس، وبالذات تقرير بليكس اللي وضح فيه كثير من الجوانب السلبية من جانب النظام العراقي بخصوص تعاونه مع لجان التفتيش. وكذلك ما طبع من خطاب الرئيس جورج بوش والذي أبدى فيه حقيقة استعداد تقريبا شبه فوري لتدخل القوات الأمريكية لتغيير النظام العراقي، على اعتبار أن هذا النظام يعني قاعد حقيقة يتلاعب ويراوغ على قرارات مجلس الأمن وبالذات القرار الأخير 1441. فالأمريكان المتواجدين في الكويت هم تواجدوا بناء على حقيقة الرغبة الكويتية بشكل عام سواء كانت حكومية أو شعبية، على اعتبار المخاطر اللي قاعدة تهدد الكويت كأرض غريبة جدا من العراق. فكل إجراءات حقيقة اللي تتبع هي تصب في قبال مثل هذا الحدث، وأيضا حتى لا يشكل هناك مفاجآت قد تكون مؤثرة على الوضع الأمني الداخلي.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا شعب محمد من الكويت.
نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة أن مفتشي أسلحة الدمار الشامل العراقية استنتجوا أن رؤوسا حربية لصواريخ من عيار 122 مليمتر عثروا عليها في مستودع للذخائر بالعراق في وقت سابق من الشهر الحالي لا تحتوي على أي عناصر كيميائية. وأضاف الدبلوماسيون أن هانز بليكس أبلغ أعضاء مجلس الأمن أن المفتشين أرسلوا أحد تلك الرؤوس الحربية التي بدا أنها مملوءة إلى مختبر لإجراء اختبارات جاءت نتيجتها سلبية. هذا في حين نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أن الأنابيب الألمنيومية التي حصل العراق عليها لاستخدامها في تصنيع صواريخ يمكن أن تحور للاستخدام في تخصيب اليورانيوم الداخلة في تصنيع الأسلحة النووية. إلى ذلك أفاد نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس بأن هناك كميات كبيرة من الأدلة والشواهد التي تؤكد امتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل. سيداتي وسادتي، نعود إلى الشأن العراقي الكويتي، حيث أجرى مراسلنا في القاهرة أحمد رجب مقابلة مع المستشار الإعلامي في السفارة الكويتية لدى مصر، سأله عن تهديدات المسؤولين العراقيين ضد الكويت.
أثارت التهديدات العراقية إلى الكويت والتي أعلنها طارق عزيز أمس جدلا واسعا هنا في القاهرة، وترددت أنباء حول أن الكويت سوف تتقدم بشكوتين عاجلتين إلى كل من مجلس الأمن الدولي وإلى جامعة الدول العربية، لكن نائب رئيس البعثة الكويتية في القاهرة أكد لنا أنه حتى الآن لم تصل أي تعليمات بخصوص تقديم مثل هذه الشكوى إلى جامعة الدول العربية. وقد أجرينا هذا الحوار مع المستشار فيصل العدواني نائب رئيس البعثة الكويتية الدبلوماسية في القاهرة، والذي قيم ما أعلنه طارق عزيز بالأمس بقوله:
الحقيقة أن هذه التهديدات ليس أمر غريب على رموز النظام العراقي، فقد دأب هذا النظام على إطلاق التهديدات المتعددة والمستمرة منذ قبل غزوة إلى الكويت سنة 90 ولا زالت، وهذا يؤكد دائما ظننا فيه بأن هذا النظام لم يتغير ولن يتغير. فالتهديدات التي أطلقها طارق عزيز الكويت هي تهديدات مرفوضة، والحمد لله بفضل القيادة الحكيمة في الكويت وشعبها والأشقاء العرب والأصدقاء سوف يحفظ الله سبحانه وتعالى أمن الكويت من كل مكروه.
سعادة المستشار يعني هل هناك خطوات إسرائيلية تقوم الكويت باتخاذها سواء في اتجاه جماعة الدول العربية أو باتجاه مجلس الأمن الدولي خاصة وأنه تردد أن الكويت بصدد تقديم مذكرتين عاجلتين إلى المؤسسة الإقليمية والمنظمة الدولية في وقت لاحق؟
هو إلى الآن لم يصلنا أي شيء رسمي، ولكن الإجراءات التي تقوم فيها الكويت في مثل هذه الأمور هو تحسين أمنها الداخلي وإبلاغ جميع الدول الصديقة والمنظمات العربية والدولية في هذه التهديدات المستمرة لأمن وسيادة الكويت والتي تخرق جميع مواثيق مجلس الأمن ذات الصلة وجميع المواثيق التي متعارف عليها دوليا وقرارات الجامعة العربية.
كان هذا هو المستشار فيصل العدواني نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الكويتية في القاهرة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعين الأعزاء، نعود إلى محور الاتصالات الأمريكية مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في إطار الجهود الرامية لحشد تأييد دولي للحرب المحتملة ضد العراق، حيث قالت وكالة رويترز إن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل سيصل إلى واشنطن اليوم الخميس قادما من باريس، وذلك لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي ستتركز على الأزمة العراقية والاستعدادات العسكرية الأمريكية لمهاجمة العراق. يشار إلى أن الوزير السعودي أكد خلال زيارته باريس ولقائه الرئيس الفرنسي جاك شيراك أنه يأمل في إمكان تفادي كارثة ذات أبعاد هائلة في العراق. من جهة ثانية، نسبت صحيفة واشنطن بوست إلى مسؤولين ودبلوماسيين أردنيين أن الحكومة الأردنية قررت السماح لقوات أمريكية بدخول أراضيها، لكن على شرط أن تكون هذه القوات خاصة بعمليات الإنقاذ والتقصي. إلى ذلك، سمحت عمان باستخدام أجوائها ومطاراتها أمام طائرات أمريكية، لكنها لم توافق على استخدام أراضيها لشن هجوم عسكري ضد العراق. في محور آخر، نقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الدفاع البريطاني جيوف هون أن بلاده تفضل الحل السلمي للأزمة العراقية، لكنها قد تلجأ إلى الخيار الحربي في حال عدم إذعان بغداد للمطالب الدولية، معتبرا أن بريطانيا ليست لديها أي مطامح في نفط العراق لأنها دولة لا تستورد النفط أصلا. من ناحية ثانية، نسبت وكالة أسوشيتد بريس إلى رئيس الوزراء الأسترالي جون هاوارد أن من الضروري اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة العراق أيا يكن موقف الأمم المتحدة من الأزمة العراقية، وذلك لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم. أما رئيس الوزراء الكندي جين كريتيان فإنه قال في تصريحات نقلتها فرانس بريس إن الأمم المتحدة هي المكان الأفضل لحل الأزمة العراقية، هذا في حين أكد وزير خارجيته بيل غراهام أن العراق لم تبق أمامه سوى أسابيع قليلة للتجاوب كليا مع مطالب الأمم المتحدة. رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أكد من ناحيته أن بلاده ستدخل الحرب ضد العراق في إطار الأمم المتحدة، لكنها تفضل أولا رؤية دليل على تورط بغداد في تصنيع أسلحة الدمار الشامل. أما الرئيسة الفلبينية غلوريا أرويو فإنها قالت إن بلادها تفضل حلا سلميا للأزمة العراقية داعية بغداد إلى التعاون بشكل كامل مع المفتشين.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها محمد إبراهيم مع زينب هادي.
مستمعي الكرام، طاب توقيتكم وأهلا بكم في جولتنا اليومية على الصحف العربية.
يشاركنا في هذه الجولة زملاؤنا المراسلون في بعض من العواصم العربية.
نبدأ لقاءنا سيدتي سادتي بعرض سريع لبعض من عناوين الصحف الخليجية، فقد أبرزت الراية القطرية:
ريتر يتهم بليكس بتشجيع الحرب وإخفاء معلومات تبرئ العراق.
وولف ووتز: دول شرق أوسطية ستنضم للتحالف ضد العراق.
وجاء في البيان الإماراتية:
نصبت 18 مخيما لاستقبال اللاجئين، تركيا تسمح بمرور القوات الأمريكية لشمال العراق.
وجاء في صحيفة الاتحاد:
الديمقراطيون يطالبون بالتحرك عبر الأمم المتحدة لمواجهة العراق.
ونبقى مستمعين الكرام في الخليج، حيث أعد مراسلنا في الكويت سعد المحمد قراءة سريعة للشأن العراقي في الصحف السعودية والكويتية.
يقول حمد الباهلي في اليوم السعودية: الحرب كر وفر، وصدام حسين فشل في الكر في كل معاركه السياسية والعسكرية والإعلامية. اليوم ومع تزايد احتمالات شأن الحرب على العراق، يجري الحديث عن أحد سيناريوهات هذه الحرب عبر تنازل صدام حسين عن السلطة وضمان حياته الشخصية. فهل يمكن لرجل بشخصية صدام القبول بالتنحي عن الحكم؟ الإجابة عن هذا السؤال، وعلى حد قول الكاتب، لا بد من الإلمام بشكل دقيق للمكونات الشخصية لعقلية الدكتاتور بشكل عام ولشخصية صدام حسين بشكل خاص، فستكون الإجابة بالتالي لا. ويخلص الكاتب إلى القول: إذا ما قامت الحرب فليس لدى صدام سوى الاعتماد على مبدأ مباغتة العدو ليلا، لأن الليل صديق للجندي المدرب وعدو للجندي غير المدرب، كما أكد القائد الفذ لقيادته العسكريين في آخر لقاء مبثوث فضائيا. أما تكنولوجيا العصر العسكرية والتحالف الدولي في حالة شن الحرب فليست في نظر صدام حسين سوى هولاكو الذي سيندحر بفضل قذائف المنجنيق المنصوبة على أسوار بغداد. وفي القبس الكويتية يقول عادل القصار: مع اشتداد دوي قرع طبول الحرب في المنطقة، من المؤلم والمؤسف أن تشاهد بعض الشوارع العربية وهم يرفعون صورة صدام حسين ويرددون بأسلوب غوغائي المفردات نفسها للخطاب الإعلامي العراقي المضلل. إذا كنا قد أجمعنا كشعوب ودول وحكومات على عدم الموافقة على إشعال فتيل الحرب ضد العراق، فهذه رغبة في الحفاظ على الشعب العراقي أولا وأخيرا وتجنيده ويلات الحرب الفادحة وخسائرها، إلا أن تلك الرغبة لا تلغي المطالبة الصريحة والواضحة بإزالة نظام صدام حسين. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
في لندن اهتمت الصحف العربية الصادرة اليوم هناك بالعديد من تطورات الشأن العراقي، وقد أبرز صحيفة الشرق الأوسط:
باول: أمريكا ستساعد صدام على إيجاد ملاذ له مع عائلته إذا تنحى.
طائرة حجاج عراقية هبطت في جدة، وأدعية ركابها تتراوح بين تجنب الحرب وتيسير الهجرة.
الأمم المتحدة تخزن مواد غذائية لنحو 900 ألف لاجئ عراقي في حال نشوب الحرب.
وطلعتنا الزمان بعناوين منها:
دبلوماسي روسي: أمريكا أهم لنا من العراق.
سيناريو أمريكي: الحرب تبدأ بإنزال دبابات في الموصل وكركوك.
أردوغان: لن نكرر ما حدث في أفغانستان ونريد دورا رئيسا في مستقبل العراق.
ونختم بعنوان من صحيفة الحياة:
هون للحياة: لا مصلحة لنا في نفط العراق وخططنا مع أمريكا لمواجهة كل الاحتمالات.
وفي عمان أعزائي المستمعين، اهتم الكتاب والمعلقون الأردنيون بعدد من مستجدات الحدث العراقي، وهذا حازم بيضين يعرض لبعض من المقالات التي نشرت اليوم في صحف أردنية.
يقول موفق محادين في صحيفة العرب اليوم إنه إذا كان مؤكدا إلى حد كبير قدرة القوات الأمريكية على اجتياح غير مكلف للشمال والجنوب وكذلك غرب العراق، إلا أن معركة بغداد ليست سهلة وقد تكتسي أبعادا غير متوقعة. ويقول جواد البشيتي إن الولايات المتحدة قد تكون مضطرة لإدخال جزء من قواتها إلى شمال العراق عبر تركيا، ولكنها ربما لا تحتاج إلى إدخال بقية قواتها البرية إلى المناطق العراقية الأخرى عبر أراضي دول مجاورة، ذلك أن المرحلة الأولى للحرب لن تكون بالقوات البرية وإنما بالجوية والصاروخية التي قد يكون لها من الأثر التدميري، ما يؤكد أن الرئيس بوش كان محقا إذ قال إن بلاده يمكن أن تستخدم في الحرب كل ما لديها من قوة. وهذه المرحلة أي القصف الجوي والصاروخي ستستغرق من الوقت ما يكفي لنشر مزيد من القوات الأمريكية حول العراق. وفي صحيفة الدستور يقول أسامة الشريف إنه بدا جليا في خطاب الرئيس بوش تصميمه على تصفية نظام صدام حسين، وأنه لا عودة عن هذا التوجه، ولذلك فإن أسلوب إدانة النظام العراقي اتخذ اتجاهين رئيسيين هما امتلاك العراق لأسلحة تدميرية تهدد أمن المنطقة وأمريكا، ودعم شبكات الإرهاب ومن بينها تنظيم القاعدة. ولعل أهم ما ورد في خطاب بوش حسب ما يقول الشريف هو إعلانه أن أمريكا ستتشاور مع حلفائها لكنها لن تنتظرهم طويلا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
صحيفة القدس العربي نشرت مقالة للباحث الدكتور بشير موسى نافع جاء تحت عنوان من اسطنبول إلى القاهرة سباق بين الخوف والعجز والمصالح القومية. الكاتب قال إن مؤتمر وزراء خارجية دول الجوار العراقي ومصر الذي عقد في اسطنبول في 23 من الشهر الجاري ولقاء القوى الفلسطينية الذي بدا عمله في القاهرة برعاية رسمية مصرية في اليوم التالي يبدوان وكأن لا جامع بينهما، ورأى أن المؤتمرين يمثلان وجهين لحالة واحدة تسود أجواء المنطقة وتسيطر على مقدراتها السياسية، وهي حالة السباق المحموم بين عاصفة أمريكية هستيرية هوجاء توشك اجتياح العراق والمنطقة والعالم، وإحساس عميق بالخوف والعجز والحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من المصالح الوطنية والقومية ينتاب معظم عواصم المنطقة بما في ذلك تلك المعروفة بعلاقاتها التقليدية التحالفية مع واشنطن.
وفي صحيفة الزمان كتب صبحي غندور أن هناك وقائع تتجه بالأزمة العراقية إلى تجاوز الحل السلمي، وقال إنه برغم تضارب التصريحات والمعلومات في كل من واشنطن ولندن حول مدى حتمية الحرب ضد العراق، فإن الوقائع القائمة الآن تؤكد أن حل المسألة العراقية لا يكون سلميا، وأن هذا العام سوف يشهد حسم هذه المسألة بواسطة الخيار العسكري الأمريكي المباشر أو من خلال بدء معارك عسكرية في جبهة شمال العراق بين قوات النظام وقوى المعارضة العراقية المدعومة أمريكيا. ويعتقد غندور أن قرار الحرب الأمريكية المباشرة ضد العراق سيحتاج الآن إلى تغطية شرعية دولية من مجلس الأمن، وأن هذا الأمر يحتاج بدوره إلى تثبت المفتشين الدوليين من وجود أسلحة دمار شامل في العراق، وهو ما لم يحدث بعد. فإذا ما استمر تجاوب الحكومة العراقية مع قرار مجلس الأمن 1441 وتسهيل عمل المفتشين الدوليين، وإذا ما تأكد خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل، فإن واشنطن ستعجز عن إقناع باقي أعضاء مجلس الأمن بالتصويت على استخدام القوة العسكرية ضد العراق، بل إن ذلك سيدفع بالعالم كله إلى المطالبة برفع الحصار عن العراق وليس فقط بوقف قرع طبول الحرب ضده. ويرى الكاتب أن واشنطن لن تتأخر وستتحرك قبل أن تحصل هذه الضغوط.
في افتتاحية عددها اليوم قالت صحيفة الشرق الأوسط إن عبارة تطلع للأفضل واستعد للأسوأ ربما تكون أفضل نصيحة في ضوء تزايد احتمالات اندلاع حرب جديدة في المنطقة، وخصوصا في ضوء ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش الليلة قبل الماضية من إشارات عدة. ورأت الصحيفة أنه من السهل دائما بداية حرب ولكن من الصعب إنهاؤها، وختمت بالقول إن من الضروري للولايات المتحدة وللسلام والأمن الدوليين ألا تنبهر بالتفوق التدميري لآلة الحرب لديها، وألا تنسى أن الحرب ليست إلا أداة من أدوات السياسة. وهذا يقود أيضا إلى ضرورة أن تكون لدى واشنطن رؤية استراتيجية واضحة لمرحلة ما بعد الحرب ولمواجهة ما سينتج عنها على كل الأصعدة.
وفي الشرق الأوسط أيضا رأت هدى الحسيني أن هانز بليك زود الرئيس بوش بالذخيرة التي يحتاجها، ونقلت عن مصدر أمريكي أن تقرير بليكس إلى مجلس الأمن وفر فرصة ثمينة للرئيس الأمريكي ليطرح استراتيجية على الشعب الأمريكي والمجموعة الدولية. لقد أعطى بليكس الرئيس الذخيرة التي يحتاجها، فهو قال إن العراقيين يتعاونون في الشكل وليس في المضمون، لذلك فإنه ما لم تتغير الأشياء بشكل جذري في الأسبوعين المقبلين فإن
الرئيس بوش سيبلغ الشعب الأمريكي وحلفاء وأصدقاء أمريكا بأن اللجوء إلى القوة هو الخيار الوحيد المتبقي.
وزير الإعلام الأردني السابق صالح القلاب كتب في الشرق الأوسط أن الأردن بانتظار استحقاقات الحرب الجديدة، وأشار إلى أن معدن الشعب الأردني الحقيقي يظهر في أوقات المحن والأزمات، وأن كل ما يسمع وما يقرأ في تصريحات وبيانات بعض قوى المعارضة وبعض الأشخاص لا يعكس حقيقة توجهات الغالبية العظمى من الأردنيين الذين أكدوا أنهم قادرون على حماية بلدهم في ظروف وأوقات أصعب من هذا الظرف الصعب الذي نحن بانتظاره. فالشعب الأردني يعرف تماما أنه ليس بمقدور الأردن في ظل الأوضاع العربية والدولية الراهنة إيقاف هذه الحرب.
وحول الخيار الأردني تجاه الأزمة، رأى الكاتب الإيراني أمير طاهري في مقاله المنشور في الشرق الأوسط أن الخيار الأردني محسوم، وقال إن خيار الأردن يعكس أنه يمضي قدما باتجاه الرؤية السياسية الوحيدة التي يمكن تبنيها، فهو على أي حال اختار تعزيز تحالفه الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وبريطانيا، كما أنه تبنى بالكامل النظرية الرأسمالية وتوج خياره هذا بعضوية منظمة التجارة العالمية، وبات ملتزما بشكل لا يقبل التراجع بإقامة نظام سياسي على الطريقة الغربية.
مستمعين الكرام، الصحف الصادرة في مصر واصلت تغطيتها للعديد من حلقات الأزمة العراقية، وقد عد مراسلنا أحمد رجب عرضا لبعض ما كتبه المحللون المصريون في هذا الخصوص.
قال سمير رجب في عدد الجمهورية الصادر اليوم أنه فيما يتعلق بشعب العراق وجيشها، فإن الواضح أن الإحساس بالخطر يبعد عن أذهانهم أفكار الانقلاب ضد النظام، وقال إن الدليل على ذلك تلك المظاهرات التي تجوب الشوارع يوميا تأييدا لصدام حسين، وهذه اللقاءات التي يعقدها بصفة منتظمة مع كبار ضباط القوات المسلحة والتي يحرصون على إذاعتها عبر الفضائيات التلفزيونية لتأكيد الولاء للقائد المغوار والتعهد أمامه بأنهم سوف يظلون مخلصين له حتى آخر قطرة من دمائهم. واستطرد سمير رجب يقول: هل كل ذلك يمكن اعتباره مجرد خداع في خداع أو حبكات درامية تمثيلية نتيجة حكم الحديد والنار الذي يعيشه أبناء شعب وجيش العراق؟ وفي صحيفة الأخبار فقد ذكرت في افتتاحيتها أن زيارات الرئيس المصري ومباحثاته مع القادة العرب واتصالاته بالإدارة الأمريكية ودول العالم ودول الاتحاد الأوروبي أيضا كلها تأتي للعمل لتفادي الضربة العسكرية ضد العراق ومنع إراقة الدماء والحفاظ على مصالح الأمة العربية والإسلامية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
في كلمة الافتتاح لعددها الصادر اليوم، قال صحيفة الاتحاد ان الرئيس الامريكي جورج بوش ترك الباب مواربا امام حل دبلوماسي للازمة العراقية التي توشك بالفعل على دخول منعطفها الاخير والخطير، لكنه في الوقت نفسه لم يترك فسحة كافية من الوقت قد تتيح التوصل الى هذا الحل المنشود لازمة طال امدها وتشابكت وتعقدت خيوطها الى درجة تستعصي على الحل السريع.
مستمعين الكرام، ونختم هذا اللقاء بعرض للشأن العراقي في الصحف اللبنانية.
يرى كاتب فلسطيني في صحيفة السفير هو علي بدوان، يرى ان مرحلة العد العكسي تتسارع مع الاستعدادات الامريكية المكثفة والحشود التي لم يتوقف قدومها الى المنطقة، واتباع ادارة بوش كل وسائل الترغيب لدفع الدول المؤثرة في الخارطة للمشاركة او تأييد الحرب الامريكية على العراق. وفي صحيفة النهار يكتب جهاد الزين قائلا: لعلها المرة الأولى التي يواجه فيها التحالف الإيراني السوري الوثيق جدا تناقضا موضوعيا في المصالح بين طرفيه، لا إرادة ذاتية فيه، وهو صورة مستقبل العراقي ما بعد صدام حسين، فإيران تنخرط في